في جميع الأحوال مجاهدة النفس تكسب الإنسان أحوال عجيبة، كما ورد في ضعيف، يعني رواية ضعيفة كده عن سيدنا عمر بن الخطاب، مجاهدة النفس مطلقة حتى السيخ وحتى البراهمة وكله الكفر لما بيجاهد نفسه تنتج معاه، ده ربنا جعله سبب في الكون كده، سبب معنوي في الكون. فكان كما ورد في رواية ضعيفة عن سيدنا عمر بن الخطاب، كان في رجل يهودي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب يخبر بما وراء الجدران، فهيعمل فتنة في المسلمين، ده بيعرف الحاجات اللي وراء الجدران وغيب ده. فسيدنا عمر استدعاه وقال له إما أن تسلم أو أقتلك، يعني أنت عامل فتنة في المسلمين فاتصرف. فقال اتركني أسبوعا، فذهب أسبوع ثم رجع إلى سيدنا عمر، كان ممكن يفر ما يرجعش خالص، لكن رجع إلى سيدنا عمر وقال إيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أنت ليه، ما الذي جعلك تسلم؟ قال الذي السبب في أني أرى ما وراء الجدران أني كلما أمرتني نفسي بشيء خالفتها، كان بيخالف نفسه داي، أهو دي نوع من التربية سلك أيه. إلا أن السلوك ده نتج عنه أن إيه، انكشفت له ما وراء الجدران، أنه كلما تأمر النفس بشيء يخالفه. قال فعرضت على نفسي الإسلام فأبت، فعلمت أنه الحق فأمنت. فإيه فدي إيه، أن مخالفة النفس ولو بالتربية كده ده من أعلى من الجوارح كما يقول، وذكرنا ذلك ونحفظه، كما يقول سيدنا ابن عجيبة يقول إيه، أن مقدار الذرة من أعمال القلوب يفوق الجبال من أعمال الجوارح. خلاص تكون أعمال الجوارح أعمالها وأنت غائب عنها لكن الذرة من أعمال القلوب والحضور مع الله تعالى تعادل الجبال من أعمال الجوارح. لا يعني قلنا قبل كده ما سيدنا ثلاثي أمامة قعد في الغابة 7 سنين ما بيشوفش بشر، السيخ والبراهمة بيعملوا نوع من الاعتكاف ما يطلعش على إنسان يتفكر ويتدبر، فهذا ينتج معه بأثار من نوع الرقة واللطف إدراك الأشياء. ساعات تيجي واحد تلاقيه عاصي أو ليس على الشرع الشريف وتنكشف له أحوال، ليه؟ مجاهدة، مجاهدة النفسية دي تنتج كسبب للمسلم والكافر والعاصي والصالح، إلا أنها في إنتاجها مع الصالح بتكون مدد رباني عبارة عن كرامة من الله تعالى لذلك الصالح بأنه إيه تظهر هذه الأشياء على يديه. أما على الآخرين، على الكافر استدراج، على العاصي استدراج. خلاص نعم. عند المتشرعين عند اهل الاسلام ان دي بتنتج نتيجه ربانيه، لكن خلي بالك ان اي واحد بيفعل شيء في الدنيا كافر او مسلم ربنا بيجازيه ياخذ الثواب، اما الثواب في الدنيا والكافر ليس له ثواب في الاخره، فتلاقيه دايما ايه ياخذ الثواب بتاعه في الدنيا من ذكر حتى بعد موته. خلاص اصحاب المخترعات الذين ماتوا كفارا يذكرون الى الان، فده من نصيبهم في الدنيا. خلاص يبقى حتى ياتي يوم القيامه ليس له شيء، خلاص من باب كمال عدل الله تعالى. ماشي. اما المسلم بقول لك ان بيبقى ده نوع بقى ايه، ان على صله بالله تعالى فيكون مدد اكبر، الايمان والاطمئنان بالله اكبر، لكن الكافر ما عندوش حاجات دي، لكن كاسباب بتنتج، اما ياخد السبب يتفرغ ينتج، تنتج معه. بعد كان بعض البراهمه تدخل عليه يقول لك انت بتفكر في ايه، هي دي ايمان بالله؟ الايمان معروف واضح مهما ظهر على يديه، فدي فتنة لي وهتدعو سلم من الله تعالى بالإيمان، أو يموت على غير علم بدين الإسلام أصلا ولم يصل الدعوة اللافتة للنظر، الدعوة بطريقة لافتة للنظر دعوة سليمة، يبقى عند كده يموت يكون أهل فترة. واعلم انه ليس قصد المصنف، ليس قصد المصنف رحمه الله تعالى بتلك العباره التنفير من مجاهده النفس، بل مامور بها ممدوح عليها سلك او لم يسلك مجاهده النفس، حتى العوام، بس العوام ما يكونش عندهم، لانهم لم يحدث عندهم نوع من العوام، غالب العوام يحصل عنده ايه، الا من يعني اختاره الله تعالى ان لا يميز ان داخله 4 اعداء، النفس والهوى والشيطان والدنيا، دول أربع أعداء. لا، ده هو عنده طاعة كاملة للأربعة أعداء دول بدون التفات، ها، لأن هما دول أعداء اللي داخل نفسه. واضح؟ ده غالب العام كده. لكن اللي عنده نوع من اليقظة بيعرف ان في اعداء عنده، ولازم يجاهد نفسه، يجاهد هواه، يجاهد شيطانه، يجاهد دنياه، فانما تسيطرش عليه، هي شغله ليل نهار. لقوله تعالى: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طيب، خاف، الخوف دي صفة قلبية، واضح؟ وبالتالي ده المعنى ان هو بيقول لك سلك او لم يسلك، أي مراده تحصيل الصفة القلبية وهي الخوف من الله تعالى. أما من خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أي برضو النهي النفس عن الهوى برضو شيء باطني وليس في الأعمال الظاهرة، لكن يترتب عن النهي عن الهوى يظهر ذلك على الجوارح، فإن الجنة هي المأوى. وإنما المقصود زيادة التحريض على تلك المقامات السمية، كما نبه عليه الطحاوي في شرح الخليدة. يبقى قصدي نبه عليه الطحاوي ايه، الصاوي، ايوه كده، مش هي نقطة زيادة، الصاوي هي الحبر بس زاد في الطبع، فعمل عين او حف، هي الصاوي في شرح دون ايه. ايوه ممكن العبد العام ينكد يحصل له كده، بيتقي الله قدر الامكان ويسمع القران يخشع ويبكي، ها، بل بالعكس ما قد لا يكون بيعرف يقرا ويكتب، فما يحصل عنده كده النوع من الخشوع ده، يبتدي يحس، وبعدين يبتدي يحس بمعاني القران، ها، ويحس بالايات، ها، الايات مثلا ايه، لا تجسسوا، ما يجسسش ولا يغتب بعضكم بعضا فما يغتبش، ها، مجرد ان يقع عنده احساس بالايات كده فيبتدي يمتثل لها، يبقى ده سالك حلو قوي، قد كده رب نفسه هو الواحد، ربنا رباه، خلاص. لكن ليس ذلك الطريق الاكثر او الاغلب، بل الاغلب بل ده نادر ان الانسان يحصل عنده ده، حصل عنده اليقظه، حصل عنده السلوك والمراقبه، خلاص، ده كده من الله. لكن لا طريق الى اليقظه والسلوك المقرب الا بالاغلب عن طريق التعلم والعلم، خلاص. ما زي قلت لك ان كل الناس غائب عن ان عنده اربعه اعداء، الغالب من الناس كده، بل السالكين بل قد يغيب عنه ذلك، ماشي. وهم اي الواصلون، طيب، اي ياتي اي بوصف من سلك الطريق. الشيخ بيحث هنا بالعباره دي ليس على ترك الطريق، قال لك لا، بينبهك ان المشقات والعقبات كتير جدا، فلا يجعلك ذلك تترك، بل يحثك بكثره ويبين لك الطريق بكثره المشقات، لان واحد ممكن يجد طريق شق فيترك الطريق كده من الاول. لا، اعلم ان في مشقات وعقبات ستقابلك، فعليك ان تعالجها وان تصبر وتصابر وترابط حتى ايه تصل الى مرادك. قال: فلذلك عز من يقصد لهذا الطريق، وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه، ثم عز من السالكين من يصل الى المقصود ويظفر بالمطلوب. وبعدين ابتدى يصف ايه الطبقه الاخيره دي اللي هي العزه الاخيره، اللي هو ايه، من يصل الى المقصود ويظفر بالمطلوب، اولئك، وقال: وهم الاعزه الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته ومحبته، وسددهم بتوفيقه وعزمته، ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه وجنته. طيب، قال: وهم أي الواصلون، اللي هي المرحلة الأخيرة من خلاصة الخلاصة الخلاصة، خلاص، نظرة النظرة النظرة، أو الأعز من الأعز من الأعز. وهم أي الواصلون اللي وصلهم بأنه من يسلكه، ثم عز من السالكين من يصل إلى المقصود ويظفر بالمطلوب. قال: وهم أي الواصلون الأعزة، جمع عزيز، الذين اصطفاهم الله تعالى، أي اختارهم عز وجل، أي انفرد بصفة الجلال، أو غلب لأنه قاهر لجميع الأشياء، وجل أي اتصف بصفة الدالة على العظمة كالقدرة والإرادة ونحوهما التي لا تماثل، وتنزه عما لا يليق به كما قاله العلامة ابن منصور الهدهدي الله. وهم أي الواصلون الأعزة جمع عزيز، أي دول هم مبتدأ وأعزة خبر، جمع عزيز الذين عزيز برضو بمعنى الندرة وبمعنى الارتفاع، الذين اصطفاهم الله أي اختارهم عز وجل. نعرف كلمة عز وجل معناها إيه؟ عز أي انفرد بصفة الجلال أو غلب، لأنه قاهر لجميع الأشياء. وجل أي اتصف بالصفة الدالة على العظمة كالقدرة والإرادة ونحوهما التي لا تماثل، وتنزه عما لا يليق، وتنزه عما لا يليق به كما قاله العلامة ابن منصور الهدهدي، أي في شرح أم البراهين أو شرح الكبرى ماشي في التوحيد. اصطفاهم لمعرفته الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم وهي أعلى المطالب وأسنى المواهب، وهي ما يقع من تجلي الحق تعالى لقلوب خواصه وتحقق أسرارهم بوحدانيته بأحديته، وذلك لما أفضى عليه سبحانه وتعالى من أنوار الشهود وأطلعهم عليه من مكنون الوجود، فانغمسوا في بحار الأنوار وغرقوا في المعاني والأسرار. وأما معرفة الله تعالى التي يشترك فيها الخاص والعام، بل هي أول الواجبات على كل مكلف، فالمراد بها معرفة وجوده تعالى وما يجب له من إثبات الأمور ونفي الأمور، وهي المعرفة الإيمانية والبرهانية لا الإدراك والإحاطة لامتناعه. فالمعرفة عامة وخاصة، والعامة بها يخرج المكلف عن عهدة الواجب، لكنها ليست مرادة في كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، بل مراده الخاصة كما هو ظاهر. فالمعرفة الأولى كرؤية نار أو موج بحر، والثانية كالاستلاء بالنار والغوص في البحر، وهي ثمرة البصيرة والمكاشفة ثم المشاهدة، وكل يحصل له منها ما كتب له كما نبه عليه الكردي ملخصا. قال: لمعرفته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليعرفون، أيوة المعرفة الله قبل العبادة، وإلا لا تصح المعرفة، ها لا تصح العبادة إلا بمعرفة، إلا المعرفة الظاهرة أو الدرجة الأولى من المعرفة. لمعرفته الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم، المعرفة إيه اللي هم إيه الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته، اللي هم إيه السالكين من وصل إلى المقصود وظفر بالمطلوب، وهي أعلى المراد المطالب وأسنى المواهب. أثنى أعلى المطالب، أعلى ما يطلبه المؤمن، ها، وأسنى ما يهبه الله تعالى، أي أعلى برضو، ها، ما يهبه الله تعالى لخلقه أن تعرفه. واضح؟ فكلما ازددت المعرفة كلما ازداد الوهب ليك، أصبح إيه يعني العطاء، العطاء من غير مقابل من الله تعالى بالوهب مقابل إيه المعرفة. وهي ما يقع من تجلي الحق تعالى لقلوب خواصه وتحقق أسرارهم بأحديته، ودي أعلى من تحقق الأسرار بالوحدانية. تحقق الأسرار بالوحدانية، ها، ده من شأن إيه العام، العلم العام بالله تعالى. تحقق الأسرار بالوحدانية أي أن كل لازم يعتقد أن الله واحد، اعتقاد السر في سره في قلبه أن الله واحد، لكن بالأحدية، ها، ده الغياب عن الأكوان. لأن الفرق بين الوحدانية والأحدية أن الوحدانية يراعى فيها وجود الخلق، والأحدية لا يراعى فيها وجود الخلق. واضح؟ الوحدانية يراعى فيها وجود الخلق مع الخالق، لكن الأحدية هي غياب عن المخلوقات، ها، ومراعاة الخلق بس. واضح أنه لا يرى إلا الله، لكن ممكن بعد كده يرى الله مع المخلوقات، يبقى دي وحدانية خلاص، سواء كان رأى المخلوقات قبل الله أو رأى المخلوقات بعد الله. لكن الأحدية ما فيهاش رؤية المخلوقات. مثالها سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المفروض لو واحد بيعذب ويوضع الحجر على جسده ها في الحر الشديد في وقت انتصاف النهار انه يتأوه، لكن هو غاض عن التأوه الى قول احد احد، فدل على الأحدية، غاب عن التأوه وعن الاكوان، ما كان ما فيش ألم خلاص، غاب مع الله ما كانش يحس بحاجه، رغم ان قالوا ان ظهره ده ما شاء الله يعني كان فيه ألم شديدة جدا وجروح وبتاع، لكن ما كانش يحس بحاجه فيقول احد احد، يبقى ده مقام الأحدية عند سيدنا ايه بلال. عشان واحد بيقول لك انت بتجيب الحاجات دي منين؟ من سيدنا بلال، مش من بره، كل حاجه من الشرع الشريف. ها عايز حاجه؟ برضو ايوه نعم، غير الانوار انها غاب، انه غاب عن الاكوان مع الله تعالى، وغير الاغيار ان يكون، بس هو قصده هنا كمان نفي، طبعا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى من كده خلاص، هو لكن هو قال له لسيدنا ابو الحسن ايه غين انوار وغين اغيار دي؟ ها ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث والذي نفسي بيده انه لا يغان على قلبي، واني لو استغفر الله في اليوم والليله 100 مره. فسيدنا ابو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه كان لا يغيب الله ولا رسوله عنه في لحظه، حتى قال لو غاب عني رسول الله لحظة واحدة ما أعددت نفسي من المؤمنين من المسلمين، قال لو لحظة واحدة غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار أنا مش هاف ما أعتبرش نفسي مسلم خلاص. فما عنده هذا الحال، وبعدين سمع الحديث ده أشكل عليه، قال لو كان أنا ما بغيبش فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصف نفسه بأنه يغان؟ فأتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا أبا علي، ها غين أنوار لا غين أسرار، لا غين أغيار، يعني أنا مش غين بشكل أن الأغيار بتمنعني عن الحضور مع الله تعالى، لا ده أنا غبت مع الله تعالى عن الأكوان خلاص. غين أنوار لا غين أغيار، غين أنوار يعني إيه؟ أنا دخلت في حضرة الله تعالى ومش ملاحظ الأكوان. وحتى في شرح الحديث ده، في شرح الكلام ده فسروه أي الأحادية، نعم. بس غير الأغيار ده عكسه تماما، وانشغل بالأغيار عن الله تعالى، فبيقول له لا ما تفتكرش إن أنا بيغان علي الغين، ها الذي هو أن أغي أن أنشغل عن الله، لأنه ممكن يكون إيه مقصود بالأحادية، لأنه ممكن يكون إيه منشغل بالله لكن الأكوان ظهر عنه. ولذلك قم في تفسير ذلك في شرح هذا عند أهل اللطائف والإشارات، قالوا إيه إنه يستغفر، أن للنبي باب واحد والرسول له بابان، النبي له باب واحد على الإيه على الله تعالى، ملوش باب على الخلق، ده النبي فهو غائب يلتفت الخلق بس ما إيه بيعصوا الله ويكفره، ها يبقى متضايق أوي، لكن هو أصلا ليه باب واحد على الله تعالى لأنه غير مأمور بتبليغ الدعوة، النبي واضح، تعرف النبي ايه؟ انسان حر بشر من بني ادم، ها اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، انت تعرف النبي. الرسول بقى انسان حر ذكر من بني ادم اوحي اليه بشرع وامر بتكليفه، ده الرسول خلاص. فالنبي له باب على الله تعالى وليس له باب على الخلق، منشغل بالله ليل نهار ومش مامور بانه يبلغ خلاص. الرسول ده له بابان، باب على الخلق وباب على الحق، فلا احيانا نتيجه كثيره لانشغاله كمال انشغاله بالحق، ها يوارب باب الخلق، من باب الخلق ايه يكون متوارب مش مقفول، فيظن انه اغلق عليه وقصر في ايه تبليغ الدعوه فيستغفر لذلك. واضح رايح المصطلحات والعبارات الاولى؟ طيب الحمد لله. أي أما يغيب مع الله تعالى بيفتكر أنه قصر في حق العباد، لكن ما حصلش، ها ده من باب إيه العظمة لله تعالى وما قدر الله حق قدره. ها سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو كان بقول لك سيدنا أبو الحسن واحد من أتباع النبي كان ما بيغيبش، فهو أشكل عليه أنا ما بغيبش، فكيف يكون في عند الرسول صلى الله عليه وسلم غيبة عن الله تعالى؟ فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أتى له في المنام وبين له ذلك، قال ده غيم أنوار، إن أنا بدخل في الأنوار فيغيب عني ما أمرت لي من تبليغ الدعوة، فأعتقد إني فأظن أني قصرت في تبليغ الدعوة فأستغفر لذلك، لكن ما حصلش منه تقصير ولا حاجة. فلو كان واحد من أمة كده ما بالك هو عليه الصلاة والسلام؟ وبعدين ده في كتير كده ناس كده، واديت لكم مثال بتاع شيخ من الشيخ علي سيدنا الشيخ نور الدين. نعم. لا الأغيار، خلي بالك في مصطلحات كده، الأغيار أي غير الله تعالى، واضح؟ الأغيار مقصود بها غير الله تعالى، ما سوى الله تعالى. ولذلك قالوا إيه؟ التخلي عن السوى، التخلي عن الأغيار، ده معنى إيه؟ السلوك إلى الله تعالى. لمعرفتي في معرفتين، معرفة عامة ودي لجميع المسلمين حتى العصاة، خلاص، ومعرفة خاصة، المعرفة الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم اللي هي الصفوة الصديقين المحبين، خلاص، السالكين الواصلين، ها، وأيضا السالكين على قدم في ذلك فلهم قسم من ذلك، من سلك إلى الله تعالى بقلبه له قسم من ذلك، من هذا المعنى. الخاصة لمعرفة الخاصة أي المعرفة الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم، وهي أعلى المطالب وأسنى المواهب، أعلى شيء يطلب أن تعرف الله تعالى، وأسنى ما يكون وهبك الله تعالى هو أن يهبك معرفته سبحانه وتعالى، وهي ما يقع من تخلي من تجلي الحق، وهي ما يقع من تجلي الحق تعالى لقلوب خواصه وتحقق أسرارهم بأحديته، وذلك لما أفضى عليهم سبحانه وتعالى، لما أفاض عليهم سبحانه من أنوار الشهود وأطلعهم عليه من مكنون الوجود. يبقى أفاض هنا بدل أفضى، دي أفاض أي وهب أي منى، وهي ما أفاض عليهم سبحانه من أنوار الشهود وأطلعهم عليه من مكنون الوجود. لما بيحصل أنوار الشهود دي تنكشف له المكنونات والمخبوآت، فينظر إلى حقائق الأمور على الواقع ونفس الأمر وليس على ما ظهر منه، فبينظر وراء ما ظهر، يرى وراء ما ظهر بالانكشاف ده. وأطلعهم عليه من مكنون الوجود فانغمسوا في بحار الأنوار وغرقوا في المعاني والأسرار، غابوا عن الأكوان مع مكون الأكوان سبحانه وتعالى.